الملك وله الحمد له المجيد على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وفيه يميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واهدى جهده وهزم الاحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له الامل وله الفضل وله السلام الحسن الجليل. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم اجرنا من النار. اللهم يا مدير الخائفين اجرنا واجر والدينا ومشايخنا والمسلمين الجنه بجانب المختار وادخلنا الجنه مع الابرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ونعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ونعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله تعالى رب حمد السامعين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله تعالى رب حمد السامعين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله تعالى رب حمد السامعين
الله يعافينا يا رب. ان شاء الله ربي يقويك
الله لا اله الا يسبح بحمد الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. العدالة في الشهادة معتبرة بنص القرآن العظيم، وصفتها تأتي إن شاء الله تعالى. من جملة البينات التي يأتي بها الخصم على خصمه أن يأتي بالشهود. أي إنسان نراه نقول له تعال فاشهد؟ لا، لقد شرط الإسلام في الشهود شروط، وأعلى شرط هو أن يكون عدلا. ومعنى العدل الإنسان الذي لا يرتكب الكبائر في المجتمع التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، سواء كان فيها حد أم لا، أو لا يصر على الصغائر، أما إذا كان غير ذلك فليس بعدل. وأي شاهد يجب أولا أن يزكى عند القاضي حتى يعتبر عدلا، وبعد ذلك تقبل شهادته. أما إذا حكم بفسقه فشهادته وعدمها سواء. فإذا شهد عند القاضي شهود، فإن عرف فسقهم رد شهادتهم ولم يحتج إلى بحث. هؤلاء يشربون الخمر مثلا، يتعاملون بالربا، يرتادون مثلا الأماكن الفاجرة، عند ذلك يقوم مباشرة بردهم. وإن عرف عدالتهم قبل شهادتهم، أو إن عرف عدالتهم قبل شهادتهم، ولا حاجة إلى التعديل. لكن لو طلب، وإن طلبه الخصم ولم يعرف حالهم، لم يجوز قبول شهادتهم والحكم بها إلا بعد الاستزكاء. إذا قال الخصم: نريد أن نعرف هؤلاء الشهود، ونريد أن نعرف مكانتهم، وهل هم عدول أم غير عدول، عند ذلك يبحث في طلب الخصم وينظر في أحوال الشهود، ونطلب تزكية هؤلاء الشهود، نبحث عن حالهم. فإذا جاء بعض الناس العدول وشهد على الشهود بأنهم من العدول، عند ذلك تقبل شهادة. هذا ما يسمى تعديل الشهادة، سواء طعن الخصم فيها أو سكت، لأنه إذا قبلهم وسأل الحكم بشهادتهم لزمه. يعني هنالك مسألة هامة جدا، هل هذه الشهادة من أجل الخصم أم حق لله تبارك وتعالى؟ مسألة يتنازعها أمران: الله سبحانه وتعالى اشترط عدالة الشاهد، والخصم أيضا يريد، لأن هؤلاء إذا شهدوا عند ذلك سيحكم عليهم، ولذلك الشهادة تتنازع ما بين أمرين، وهذان لا يتناقضان مع بعضهما البعض. فالشهادة من أجل حق الله أولا، فالله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالعدل طلب منا أن يكون الشهود عندنا عدولا، وكذلك خصم الإنسان الذي يريد أن يشهد هؤلاء الشهود له سيترتب على هذه الشهادة حكم عليه، ولذلك من مصلحته أن يكونوا من العدل، لأنه إذا قبلهم وسأل الحكم بشهادتهم لزمه، ولا يجوز الحكم إلا بعد البحث عن شروط الشهادة. ولا يجوز الاكتفاء، يعني والله هؤلاء ناس لا يعلم عنهم شيء، لا، يعني هل الظاهر يكفي؟ هل المظهر ينبئ عن المخبر؟ لا، لابد من البحث عن أحوال هؤلاء. ولا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر من حال المسلم العدالة، كما لا يجوز بأن الظاهر من حال من في دار الإسلام الإسلام اكتفاء بالدار. لو قلنا هذا الحي لا يوجد فيه كفار، لا يوجد فيه أهل ذمة، عند ذلك ماذا نحكم؟ على أن كل واحد في هذا الحي هو من المسلمين. هل يقاس على هذه المسألة؟ لا، لأنه يوجد في المسلمين من هو عدل، ويوجد في المسلمين من هو غير عدل. فلو أقر الخصم بعدالتهم فهل يحكم بلا بحث؟ يعني هم سيحكمون، سيشهدون، ويترتب على شهادتهم الحكم على الخصم. قال الخصم: هؤلاء عدول، هل نبحث عنهم أم لا؟ قال الشيخ: وجهان. قيل: نعم، لأن البحث حقه، وقد اعترف بعدالتهم، والصحيح لا بد من البحث والتعديل من أجل حق الله تعالى. كما قلنا، إذن لا بد لهذه الشهادة أن يتنازع فيها أمران: حق الخصم وحق الله تبارك وتعالى. إذا نظرنا إلى حق الله يندرج حق الخصم فيه، يعني إذا كان عند الله تبارك وتعالى عدلا ثم قال الخصم أنا لا أريد هذا الشاهد، لا رأي له أصلا. ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم. يعني الفاسق لا يقول عن الفاسق، يعني أحيانا والله هذا فاسق لأنه يفعل شيء وهو يفعل مثله مثلا، ولأن الحكم بشهادته يتضمن تعديلا، والتعديل لا يثبت بقول واحد، ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل. يعني لو ذهبنا وسألنا، أحيانا كما يتم السؤال في مسائل النكاح مثلا، عندما يقول له أحيانا بيكتفي لو كان عندك بنت تزوجه إياها مثلا، فيقول نعم أزوجه إياها، فإذا كان يزوجه هذه البنت معنى ذلك حكم على هذا الشاب بأنه عدل، وعندما حكم عليه بأنه عدل في هذه الحالة أو يصلح مثلا لهذه المسألة في الزواج، عند ذلك وصل إلى ما نريد إليه. لكن هنا مسألة فيها حقوق للآخرين، وعندما كان فيها حق للآخرين ينبغي علينا أن نسأل. فإذا قال هو عدل المسلم الذي يتلفظ بهذا اللفظ وقال، يعني هو صالح للشهادة، هل نسأله كيف عدلته؟ لا، هذا إنسان يفهم ماذا يقول. فإذا شهد عليه بعض الناس أنه عدل، يعني مثلا أنا لا أدري، سألني بعض الناس عن فلان هل يصلي أم لا، وربما كان من أحد الزوار، فإذا قل يصلي أم لا لا أعرف لأنني لم أره مرة في المسجد، قد يصلي في خارج هذا المسجد وقد يصلي في بيته، يحتمل هذا الأمر. أما بالنسبة لحضوره في المسجد أنا ما رأيته يصلي، أما أن أحكم عليه مباشرة هكذا لا. أما ربما أيضا يرتاد المسجد، يصلي في المسجد ليس كل الأوقات فيصلي بعضها، وهذا ما نراه كثيرا، يعني أحيانا في الفترة التي يخطب بها بعض الشباب يأتي إلى المسجد ويرتاد المسجد، ويعني يريد أن يراه الناس، قبل ذلك لم يكن يأتي إلى المسجد، وبعد يعني أن تتم العملية والصفقة تبعه كذلك ينقطع عن المسجد. طيب ما الحكم؟ نحن نقول الآن نراه يرتاد المساجد لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها ظاهر إطلاق الآية الكريمة في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتاب حرمان، ونص في موضع آخر أنه يقول عدل رضي. ما معنى عدل رضي؟ هو عدل، وذلك وأقام بعد ذلك كلمة رضي أي ترضى شهادته. واشترطه بعض الأصحاب، وقيل لا بد أن يقول هو عدل علي ولي، يعني أنا أقبله أن يشهد لي وأن يشهد علي كلاهما سواء، هذا رجل لا ينطق إلا بالحق فأنا أقبل شهادة، سواء كانت الشهادة لمصلحتي أو كانت الشهادة ضدي. قال الإمام وهو أبلغ عبارات التذكية، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم والمختصر، لأن قوله عدل لا يثبت العدالة على الإطلاق، لجواز أن يكون عدلا في شيء دون شيء، فبهذه الزيادة يزول الاحتمال. عندما يقول هو عدل مثلا والله يعني ما عرفنا عليه كذبا، لكن عندما يقول هو عدل لي وعلي في هذه المسألة وصل إلى أعلى الدرجة، أني أقبل شهادته سواء شهد لي فوصل الحق إلي أو شهد علي فدفعت الحق الذي علي. فبهذه الزيادة يزول الاحتمال، كذا علله أبو إسحاق. وعلله غيره بأن العدل قد يكون ممن لا تقبل شهادته له بأن يكون أبا أو ابنه، أو لا تقبل عليه لعداوة. ما في بعض الناس بيتكلم، يعني قليل من الناس من يتكلم عن يعني أولاده، عن فروعه، فيقول والله ولدي ليس صالحا، ليس عدلا. لا يقول الناس دائما، يعني هذه المسألة لهم علاقة فيها، فكأنهم ينسبون الفسق إلى أنفسهم. كان في زمن الصحابة الكرام، في زمن التابعين، الإنسان يتكلم الحق له وعليه، ولو كان الحق على أبيه أو على ولده. لكن بعد ذلك صار الناس بالنسبة إلى أقربائهم، آبائهم، أصولهم، فروعهم، لا يتكلمون الحقيقة. لذلك بعد ذلك لم يقبل شهادة الأب لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، أو لا تقبل عليه لعداوة. في عداوة ما بين قبيلتين، ينتظر هذا العدو أي مسألة ليطعن في هذا الإنسان، وقد يكون جارحا له من غير جرح فيه. فإذا قال علي ولي زاد الاحتمال، فإن علم أنه لا نسب بينهما، يعني ليس هذا الشاهد فرعا للذي يشهد له، وليس أصلا، ليس ابنا، وليس ابن ابنه، وليس أبا، وليس جدا، لزم ولا لا نسب بينهما ولا عداوة، لا توجد خصومة، لزم ذلك على التعليل الأول دون الثاني، قاله الماوردي والله أعلم. بعد ذلك قال: أولا، إذا عرفنا لا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، وأعلى شيء في العدالة أن يقول هو عدل لي وعلي، ويشترط في ذلك ألا يكون أصلا أو فرعا أو عدوا. بعد ذلك قال الشيخ مصرحا بذلك: ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده. إذا شهادة الأعداء لبعضهم البعض أو على بعضهم البعض لا تصح، وكذلك شهادة الأصول على الفروع أو شهادة الفروع على الأصول لا تصح. يشترط في الشاهد عدم التهمة، ولها أسباب، منها البعضية التي تشتمل على الأصول والفروع. هل لو كان نتصور مسألة بسيطة جدا، لو كان هذا الإنسان يشهد في حق مالي، حق المالي سيأتي إلى أبيه، حقيقة هذا المال سيؤول إلى من؟ إليه، فكأن الإنسان يشهد لنفسه، وهذا لا يجوز. يشترط في الشاهد عدم التهمة، ولها أسباب، منها البعضية التي تشتمل على الأصول والفروع. إذا لا تقبل شهادة أب لولده، شهادة جد لحفيده، ولا تقبل أيضا هذه الشهادة من الأدنى إلى الأعلى، من الحفيد إلى الأب، ومن الحفيد إلى الجد، لا من الأعلى إلى الأدنى، ولا من الأدنى إلى الأعلى. ومنها العداوة، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت لأمر دنيوي. أما بعض الناس لماذا تعادي؟ قال: لا أحبه لأنه يعصي الله سبحانه وتعالى، لا أحبه لأنه فاسد، لا أحبه ولا أقيم علاقة بيني وبينه حتى لا يقيم أولادي علاقة مع أولاده، وذلك بسبب بعدهم عن الشريعة الإسلامية مثلا. يعني أنا عداوتي له لتركه شيئا من الدين، أنا أعاديه لله، فإذا صار صالحا عند ذلك كلمته. لذلك الهجر أحيانا، الهجر دائما حرام إلا إذا كان لله تبارك وتعالى. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولذلك نظم بعض الشعراء قولهم، قال: يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب، خالفت قول نبينا أزكى العرب، هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. إذن هو ترك وهجر هذا الإنسان لله تبارك وتعالى. فإذا زالت هذه المشكلة عند ذلك ليس بيني وبينه شيء. نحن كالمسلمين بشكل عام عندما نكره لا نكره الشخص، إنما نكره المعصية في الشخص. إن كرهتنا للشخص إذا زالت المعصية لا تزول، إنما أكره هذا العمل. أنا فلان ما في بيني وبينه أي شيء، لكن عندما أراه يزني يشرب الخمر مثلا يقذف المحصنات إلى غير ذلك، هذا الذي جعلني أحكم عليه أنه إنسان بعيد عن الجادة السوية والطريق السليم، ولذلك أكرهه لله، أكره المعصية فيه. فإذا زالت المعصية زالت الكراهة، وإلا لو كرهنا كل إنسان من أجل عمل معين ما بقي لنا محب في هذه الحياة الدنيا، ولا بقي كل واحد منا وحيدا. يقول تعالى وأدنى ألا ترتابوا والعداوة أقوى الرياء، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجدود حدا ولا ذي غمر ولا جنة ولا ضنين في قرابة. رواه أبو داود ولم يضعفه، نعم ضعفه الترمذي. يعني ما دام هنالك فيها ريبة، الخائن ليس بعدل. إذا كان يخون الله تبارك وتعالى ويخون رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يفعل أمرا يرتكب فيه حدا من الحدود يؤدي في ذلك إلى جلده بأن يسرق مثلا أو أن يزني، أو كان ذي غمر صاحب شحناء وبغضاء بينه وبين الآخرين، نعم. فأيضا لو كان بعيدا عنا ليس واضحا أيضا ولا مظنونا بقرابته، كل هذه الأمور مما يؤدي إلى بعد العدالة عنه وبعد قبول الشهادة. قال الشيخ والغمر بكسر الغين المعجمة الشحناء، وقيل العداوة. فإن قيل بما تعرف العداوة، فالجواب قال القاضي حسين العدو هنا من يظهر من أقواله وأفعاله ما يظن به العداوة، بحيث يشمت بمصائبه ويحزن بمساره ويتمنى له كل شر. هذا هو العدو، إذا أصابتك مصيبة فرح، وإذا أصابتك سراء حزنا دائما، وإذا جاءك الخير لم يعني لا يتمنى الخير لك بل يتمنى العكس، دائما يتمنى الشر. أليس هذا هو العدو؟ هذا في الحقيقة هو العدو. كلام الرافعي قريب منه. وعد الماوردي من أسباب العداوة القذف والغصب والسرقة والقتل وقطع الطريق، فلا تقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب. واحد زمانه مثلا صار بينه وبين شخص فغصب منه أرضا، أكل منه ميراثا، سرق منه حاجة، قذفه فجعله ابن زانية مثلا والعياذ بالله إلى غير ذلك، بينه وبينه قتل، خطأ مثلا وهذا الخطأ لم يتم أو عمد، نعم، بينه وبينه قطع طريق، قطع طريقه، تعرف قطع الطريق له عدة احتمالات، إما الإخافة وإما سرقة المال وإما الإخافة وسرقة المال والقتل على كافة أنواعه، فلا تقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب ولا المسروق منه على السارق ولا ولي المقتول على القاتل. دائما عندما ينظر إلى هذا قاتل ولدي مثلا، وكذا المقذوف على القاذف. وما ذكره الماوردي نص عليه الشافعي رضي الله عنه والله أعلم. يعني كل أمر يحقق عداوة بين اثنين إذن لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر. ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفر. الأب مباشرة الذي كان الإنسان من مائه مباشر أب، هذا أب مباشر. طيب أب أعلى يعني بصير ولد أسفل أو الأب أعلى كيفما أراد. مثلا ابن الابن بينه وبين هذا من يوجد؟ الابن، هذا سفل الابن، هذا ابن 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 سفل في درجتين. أحيانا تقول ابن 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 سفل في ثلاث درجات وهكذا. كيفما كان ما دام ذلك الرجل يسمى أبا أول أب ثاني أب ثالث أب رابع، يعني جد جد أكبر أبو الجد أبو أبو الجد وهكذا. وإن سفل الولد أو ارتفع الأصل عند ذلك لا تقبل الشهادة. ولا شهادة الولد لوالده وإن علا، يعني لا الصغير يشهد للكبير ولا الكبير يشهد للصغير، لقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. والريبة هنا حاصلة لشدة الميل والمحبة. هل تتصور أن ولدا يشهد على أبيه؟ هل تتصور أن أبا يشهد على ولده؟ طبعا لا يمكن أن يفعل ذلك إلا من وصل إلى درجة عالية من التقى فجعل خوف الله تبارك وتعالى عنده أعلى من خوفه على ولده. ولذلك الأولى في هذه المسألة وقطعا للنزاع وقطعا للخلاف ألا تكون هنالك شهادة أصل على فرع ولا شهادة فرع على أصل. وقد قال صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، أي قطعة. إذا كان الولد جزءا أشبهت الشهادة له، ما يقول فاطمة بضعة مني، كل واحد يقول فلان عن ابنه بضعة مني. معنى ذلك عندما يشهد له فإنما يشهد على لنفسه لا على نفسه. أشبهت الشهادة له شهادة الشخص لنفسه. وقد جاء زيادة في من تتمة الحديث ولا شهادة الولد لوالديه ولا الوالد لولده. وتكلم العلماء في هذه الزيادة فإن صح يعني أخذنا بها، وإلا ففي قوله ولا ظنين في قرابة. أن طبعا إذا شككنا في هذا القول ولا شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده، هل هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أم من تفسير الراوي؟ هنالك حديث صريح في ذلك ولا ظنين في قرابة، كان ذلك دليلا على عدم الشهادة. ما دام هنالك قرابة فأعلى القرابات الأصول والفروع. وفي القديم أنها تقبل، يعني تقبل شهادة القريب لقريبه. وبه قال المزني وأبو ثور وابن المنذر واحتجوا بأن الشخص، يعني أنت تريد أن تحكم على فلان، قلتم قبل أن تذكروا مسألة الشهادة ينبغي أن يكون عدلا. هل العدل يكون عدل في شيء وغير عدل في شيء آخر؟ ما دام صادقا فصادق في كل شيء، وما دام كاذبا فهو كاذب في كل شيء. إذا قلتم هذا الرجل عدل وصادق فكيف لا تقبلون شهادته لولده أو على ولده؟ هنا واحتجوا بأن الشخص لا يكون صادقا في شيء دون شيء. والمذهب المعروف الأول يعني عدم شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. وما ذكروه باطل. لماذا؟ أنتم تقولون لا يمكن، نحن نقول أليس الولد بضعة منه؟ قالوا نعم. هل يقبل شهادة الإنسان على نفسه؟ نحن لا نتهم الذي المدعي الآن، لا نتهمه بالكذب ومع ذلك نطالبه بالشهادة. ولو كنا لا نطالبه بالشهادة كنا قد اكتفينا بأنه عدل وبعد ذلك أجرينا الأحكام عليه. لماذا تطلبون الشهادة بعد ذلك؟ فأصل المدعي عدل عندكم لا يحتاج إلى شهادة، ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. ويؤخذ من قول الشيخ أنه يقبل شهادة بعضهم على بعض وهو كذا، وفي مقالة لا تقبل شهادة الولد على والده مما يقتضي قصاصا أو حد قذف، لأنه ألا ترى أن الأب لو قتل ولده لا يقتل به، فكيف تقبلون بشهادته؟ انظر إلى هذه المسألة. نعم، لكن ليس دائما الأب مع الابن في كل الأحوال مثله مثل الآخرين، هنا في حد من الحدود، مع ذلك لا يقام الحد على الأصل من أجل فرعه، ولا يحد بقذفه. لأنه لما لم يقتل بقتله ولا يحد بقذفه لم يحد ولم يقتل بقوله، والأول هو الصحيح والله أعلم. يعني لا تقبل شهادة الأصل على فرعه ولا الفرع على أصل. فرع شهد الابن على أبيه، لابن نشوف مسألة تتنازع فيها المسائل مع بعضها البعض. شهد الابن على أبيه أنه طلق ضرة أمه، فهل يقبل؟ مسألة الآن شهادة ليست للأب على الأب، شهد هذا الولد عند القاضي أن والده ضر طلق من؟ يعني خالته مرتبه، ضر أمه زوجة أبيه. هنا شهد لمصلحة أحد والديه وضد أحد والديه. كيف لمصلحة أحد والديه؟ قد يقال شهد لمصلحة أمه، صفية أمه هلأ وحيدة عند أبوه، هذه صورة. وشهد على أبيه لأنه طلق زوجته. الآن في تنازع ما بين الأمرين، قولان، قيل لا، يعني لا تقبل شهادة لأنه متهم بجر، متهم يجر إلى أمه نفعا، هذه واحدة، لانفرادها به فهي شهادة لأمه، وشهادة الفرع لأصله لا تصح. والأصح القبول لأنها شهادة على أبيه لغير أمه، يعني جر النفع هذا ضمني، قد يتزوج الأب بعد ذلك، ماذا فعل هو مع أمه؟ يعني لم يغيب عنها ضرة. ولو شهدا على أبيهما أنه قذف أمهما لم تسمع لأنها شهادة للأم. إذن ولو شهدا على أبيهما أنه قذف أمهما، الآن شهادة هذه على من؟ على الأب، لكن لصالح من؟ لصالح الأم. لم تقبل هذه الشهادة لأن فيها شهادة الولد لمصلحة أصله، والله أعلم. بقي عندنا بحث، قد تكون هنالك قضاء موجود في الشام وقضاء موجود في حلب أو في بلد أخرى لنفترض، وهذه القضية أثيرت في بلد وتتمتها في بلد آخر، والقاضي لا يحكم على قاض آخر، ولكن قد يشهد عنده شاهد ويريد أن ينقل هذه الشهادة إلى البلد، فيقول ويثبت في كتاب له هذا الكتاب ماذا جرى عنده وينقله إلى القاضي الآخر، يحمل هذا الكتاب إثنان عدنا. يا ترى لو ضاع الكتاب في الطريق ما حكم هذه المسألة؟ هل نقبل بقولهما أم لا بد من بقاء يعني الكتاب؟ الأصل في ذلك إخبارهما فقط، ولا نحتاج إلى الكتاب، إنما هو وثيقة تؤكد ذلك الأمر. فإذا نقلا ما أرسلا من أجله ثبت عند القاضي الآخر بشهادة هذين الرجلين. طبعا هذا كلام يحتاج إلى بحث، نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.